عليه السلام خليل الإله وخير البشر.
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني قريظة فحاصرهم وامتد حصارهم 25 ليلة، فلما اشتد بهم البلاء واشتد عليهم الحصار رضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه يومئذ سيد الأوس، وكان الأوس حلفاء بني قريظة في الجاهلية وبينهم وبينهم ولاء. روى أحمد أنهم قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتي به، وكان رضي الله عنه يومئذ في المسجد النبوي يطبب من جرحه الذي جرحه في الخندق. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأته على حمار، فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى سيدكم، أو قال صلى الله عليه وسلم إلى خيركم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لسعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال رضي الله عنه تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. وأنزل الذين ظاهروهم ساعدوهم عاونوهم على قتال المسلمين، عاونوا الأحزاب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي بني قريظة من صياصيهم أي حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ثم توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه انفجر ذلك الجرح الذي كان جرحه يوم الخندق. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن العارقة، رماه في الأكحل، أكحل عرق في وسط الذراع، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وكان سعد رضي الله عنه دعا الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة، لأنهم نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق والذمام ومالوا عليه مع الأحزاب. روى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها الحديث الطويل في غزوة الخندق، وقد تقدم لنا بعضه، وفيه أنها قالت ورمى سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العارقة، رماه بسهم فأصابه في أكحاله فقطعها، فدعا سعد الله عز وجل قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فاندمل جرحه. فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بني قريظة ورجع سعد إلى المسجد دعا ربه سبحانه حين ذاك دعوة أخرى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سعدا رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب بيننا فافجرها واجعل موتتي فيها، يريد تلك الجراحة. فانفجرت من لبته، اللبة هذا الموضع، هذا موضع القلادة من الصدر، وكان الجرح ورم حتى وصل إلى صدره رضي الله عنه، فانفجر من لبته، فلم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم. المسجد كما ذكرت لكم فيه خيمة سعد التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصب ليعوده فيها من قريب، وفيه أيضا خيمة أخرى لناس من بني غفار. فراع أهل المسجد فزعوا أن رأوا دما يسيل في المسجد، وذلك الدم جاء من جهة خيمة بني غفار، فأتوهم وقالوا ما هذا الذي يجيئنا من عندكم؟ فإذا به يجيء من خيمة سعد، وإذا جرحه رضي الله عنه يغذو دما يسيل دما فمات منها. روى ابن سعد في طبقاته عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: لما أصيب أكحال سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة كانت تداوي الجرحى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه كيف أصبحت، وإذا جاءه في المساء يقول كيف أمسيت، فكان سعد يخبره، إلى أن ثقل رضي الله عنه واشتد به مرضه فاحتمله قومه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يسأل عنه كما كان يسأل، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم قد احتمله قومه إلى بني عبد الأشهل. قال محمود بن لبيد: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد الأشهل وجعل يسرع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى تقطعت شسوع نعالنا، خيوط التي يربطون بها نعالهم تقطعت، وحتى سقطت أرديتنا عن ظهورنا. فشكى ذلك إليه أصحابه وقالوا: يا رسول الله أتعبتنا في المشي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تسبق الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وهو يغسل وأمه تبكي وهي تقول: ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا. فقال صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس سعد رضي الله عنه في حجره ودعا له. روى أحمد في فضائل الصحابة عن رجل من الأنصار قال: لما قضى سعد بن معاذ في بني قريظة ورجع انفجرت يده دما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في نفر معه فدخل عليه فجعل رأسه في حجره فقال: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه، فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح. وكان موته رضي الله عنه حدثا عظيما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، أي اهتز استبشارا بقدومه رضي الله عنه. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: من هذا العبد الصالح الذي مات اهتز له العرش وفتحت له أبواب السماء؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه قد قضى. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك، وحزن المسلمون لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه حزنا عظيما. روى ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في فضائل الصحابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان أحد أشد فقدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه على المسلمين من سعد بن معاذ رضي الله عنه. وروى أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه بكى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حتى عرفت بكاء أبي بكر من بكاء عمر وبكاء عمر من بكاء أبي بكر، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيم مكانة سعد عند الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويتعجبون من لينها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لينها؟ لمناديل سعد في الجنة خير منها وألين. وقد رام بعض المنافقين أن ينال منه لما كان محمولا إلى قبره، فكان ذلك سببا في ظهور منقبة أخرى له. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة كانت تحمله، وإذا كانت جنازته خفيفة على الناس، فكانوا يريدون بذلك حقارته وازدراءه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يلزم من ذلك تعظيم شأنه وتفخيم أمره رضي الله عنه. وقال حسان بن ثابت: يبكي سعد بن معاذ ويذكر يوم قريظة: لقد سجمت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعدي، قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون، ذوار الدمع دائمة الوجد، ف فإن تك قد ودعتنا وتركتنا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد، بحكمك في حيي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمدي، فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهدي. ويشير حسان رضي الله عنه بهذا البيت الأخير إلى ما يذكره أهل المغازي والسير وهو عندهم بلا إسناد لكنه مشهور عندهم ويشهد له الذي سمعتموه. يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا سعدا ليحكم في بني قريظة جاءه قومه فأحدقوا به وقالوا له يا سعد أحسن في مواليك فإنهم مواليك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولى كذلك لتحسن إليهم، فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه لقد أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وقضى حينئذ بالذي ذكرنا بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. وهذا الذي يشير إليه حسان رضي الله عنه بقوله فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهدي. وقال أيضا حسان بن ثابت يبكي سعد بن معاذ ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهداء ويذكرهم بما كان فيه من الخير، يقول ألا يا لقومي هل لما حم دافع وهل ما مضى من صالح العيش راجع، تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت بنات الحشا وانهل مني المدامع، صبابة وجد ذكرتني أحبة وقتلى مضى فيها طفيل ورافع، وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت منازلهم فالأرض منهم بلاقع، وفوا يوم بدر للرسول وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع، لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع، فذلك يا خير العباد بلاؤنا إجابتنا لله والموت ناقع، ونعلم أن الملك لله وحده وأن قضاء الله لا بد واقع. ومنذ ذلك اليوم ذل الكفر والنفاق في المدينة وقطع أثر اليهود فيها وسلت آخر شوكة كانت لهم في ظهور المسلمين، وطأطأ المنافقون رؤوسهم وجبنوا عن كثير مما كانوا يصنعون، وأصبحت المدينة موئل الإسلام وحصنه الحصين. وقد كنت ذكرت لكم أنه لما تحزبت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جملتهم مسعود بن رخيلة ويقال مسعار بن رخيلة الأشجعي في من تابعه من قومه الشجاع بن ريث بن غطفان، فلما رد الله سبحانه الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى ربنا سبحانه المؤمنين القتال، عاد وفد أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم 100 على رأسهم مسعود بن رخيلة هذا أو مسعار بن رخيلة على الخلاف اسمه، فأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا حسنا وأمر لهم بأحمال التمر، فقالوا يا محمد لا نعلم أحدا من قومنا أقرب دارا منك ولا أقل عددا، وقد ضقنا بحربك هذه وحرب قومك فجئنا نوادعك، فودعهم صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم أسلموا بعد ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله، وكنا حديث عهد ببيعه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله، فقالوا قد بايعناك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله، فقال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من يبايعك، فقال صلى الله عليه وسلم على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأن تطيعوا، وأسر صلى الله عليه وسلم كلمة خفية ثم قال صلى الله عليه وسلم وألا تسألوا الناس شيئا. قال الراوي فلقد رأيت أولئك النفر يسقط أحدهم صوته من يده فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.